بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، اعلم أن للصلاة شرائط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. من هذه الشروط دخول وقتها. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقف الله للصلاة وقتا، بمعنى أنه سبحانه وتعالى حدد لها زمنا تفعل فيه، لا تفعل لا قبله ولا بعده. وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقات مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به. فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. قد أجمع العلماء على فضيلة الإتيان بالصلاة في أول وقتها في الجملة لهذه الآية، ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد، بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات، ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. قد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان اليوم والليلة خمس مرات فلا يبقي من درنه شيء، وكذلك الصلوات الخمس لا تبقي من الخطايا شيئا. المراد بالخطايا هنا خطايا الصغائر. وهذه المواقيت كما يلي: أولا صلاة الظهر، ويبدأ وقتها بزوال الشمس، أي ميلها إلى المغرب عن خط المسامته، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثله في الطول، ثم ينتهي بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. ويستحب تأجيلها في أول الوقت إلا في شدة الحر، ويستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فابعدوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثانيا صلاة الفجر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر. ثانيا صلاة العصر، يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قول العلماء. ويسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله على فضلها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قد ثبت في الأحاديث أنها صلاة العصر. ثالثا صلاة المغرب يبدأ وقتها بغروب الشمس أي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء لا من سهل ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس أيضا بإقبال ظلمة الليل من المشرق بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. ثم يمتد وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر والشفق بياض تخالطه حمرة ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب. يستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة ويسن تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها لما روى الترمذي وصححه عن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال وهو قول أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. رابعا صلاة العشاء يبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب أي بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني وينقسم إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني. فخير صلاة العشاء إلى آخر الوقت المختار أي إلى ثلث الليل أفضل إن سهل ذلك على المسلم. فإن شق ولو على بعض المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. ويكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يستغرق النائم في نومه فتفوته الصلاة. ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس لأن ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم ليستيقظ مبكرا من آخر الليل. فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم نشيطا في آخر الليل ويتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا إذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، أما إذا كان سهره لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس بذلك. خامسا صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس ويستحب تعجيلها إذا تحقق طلوع الفجر. أيها المستمع الكريم، هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عن وقتها. قد قال الله تعالى ويل للمصلين، قد قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أي الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوا الصلوات أخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها وتوعده بالويل والغي، فهو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. ومن فاتته صلاة فعليه بالمبادرة إلى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فتجب المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة على الفور ولا ينتظر إلى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام. فإن بعض العوام إذا فاتته صلاة الظهر مثلا أو نسيها قال أؤخرها إلى الظهر من الغد، وهذا خطأ. ولا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي، لا يؤخر الصلاة إلى خروج وقت النهي بل يصليها في الحال. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى لنواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. شروط الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث عن شروط الصلاة، راجين من الله تعالى أن ينفعنا وإياك بما علمنا. اعلم وفقني الله وإياك أن من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيى منه. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ونهى عن الطواف عريانا، فالصلاة أولى. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. فلا خلاف في وجوب ستر العورة في الصلاة وبحضرة الناس وفي الخلوة على الصحيح، فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى عن نفسه في الخلوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيى منه. رواه أبو داود وغيره. قد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين وأنه مما أمر الله به. فكشف العورة والنظر إليها يجر إلى شر خطير، وهو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة وهدم الأخلاق، كما هو مشاهد في المجتمعات المتحللة التي ضاعت كرامتها وهدمت أخلاقياتها، فانتشرت فيها الرذيلة وعدمت فيها الفضيلة بسبب عدم ستر العورات. فستر العورة إبقاء على الفضيلة والأخلاق، ولهذا يحرص الشيطان على إغراء بني آدم بكشف عوراتهم. حذرنا الله منه في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكشف العورات مكيدة شيطانية، وقد وقع فيها كثير من المجتمعات البشرية اليوم، وربما يسمون ذلك رقيا وتفننا، فتكونت نوادي العورات وتفشى السفور في النساء، فعرضن أجسادهن أمام الرجال بلا حياء ولا خجل. أيها المستمع الكريم، إنه يجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها، إنه يجب ستر العورة بغطاء لا يصف بشرتها، أي لا تمكن الرؤية من ورائه إلى ما تحته. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فمواراة العورة باللباس الساتر أمر مطلوب وواجب، وحد عورة الذكر من السرة إلى الركبة، في حديث علي رضي الله عنه: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي أو ميت. رواه أبو داود وابن ماجه. في هذا الحديث وفي الحديث الآخر: غط فخذك فإن الفخذ عورة. رواه مالك وأحمد والترمذي. ومع هذا كله، نرى مع الأسف الشديد كثيرا من الرجال عندما يزاولون الألعاب أو الأعمال يكشفون أفخاذهم ولا يغطون إلا العورة المغلظة. وهذه مخالفة صريحة لهذه النصوص، فالواجب عليهم التنبه لذلك والتقيد بأحكام دينهم وعدم الالتفات لما يخالفها، وأن لا يتجاروا مع من لا خلاق لهم. والمرأة كلها عورة، بقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، صححه الترمذي. ولحديث أم سلمة: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، وقوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، قول عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. هذه النصوص من الكتاب والسنة وما جاء بمعناها، وهي كثيرة شهيرة، تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب. لا يجوز أن تظهر من بدنها شيء لحضرتهم في الصلاة أو غيرها. أما إذا صلت في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، فهو ليس بعورة في الصلاة إذا خلت عن الرجال الأجانب، لكنه عورة عند الرجال غير المحارم، فلا يجوز نظرهم إليه. وإنه لمن المؤسف المحزن ما وصل إليه كثير من نساء العصر المسلمات من تهتك وتساهل في الستر وتسابق إلى إبراز مفاتنهن واتخاذ اللباس الذي لا يستر، إما لأنه شفاف وإما لأنه ضيق يبدئ أحجام أعضائها ومفاتنها، تفعل ذلك تقليدا لنساء الكفرة والمرتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يستروا عوراتهم تفاديا للفتنة وابتعادا عن الشر وعملا بنصوص الدين الحنيف. أيها المستمع الكريم، إن الله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر سبحانه بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا. نسأل الله تعالى التوفيق للعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اجتناب النجاسة في الصلاة وبيان المواطن المنهي عن الصلاة فيها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، اعلم أن مما يشترط للصلاة الطهارة، وهي على نوعين. النوع الأول رفع الحدث، وهذا تقدم بيانه في باب الوضوء والغسل. النوع الثاني اجتناب النجاسة، لأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. والنجاسة قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، قوله تعالى: وثيابك فطهر. قال ابن سيرين: اغسلها بالماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة في الصلاة. فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو في ثوبه أو في البقعة التي يصلي عليها. وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة، ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها وصلى فصلاته صحيحة أيضا على القول الراجح. وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما أزالهما وبنى على صلاته، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. ولا تصح الصلاة أيضا في المقبرة غير صلاة الجنازة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه الجماعة إلا البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: فلا تتخذوا القبور مساجد. وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله. فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين، وتستثنى صلاة الجنازة فيجوز فعلها في المقبرة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يخصص النهي. وكل ما أدخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غير إما بتسوية القبر أو نبشه إن كان جديدا، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر. ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لحديث: لا تصلوا إلى القبور. ومع الأسف الشديد فإن في كثير من الأمصار اليوم مساجد مقامة على القبور، وتصلي فيها جماعات من المسلمين دون تنبه لهذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور. فواجب المسلمين أن يتنبهوا لذلك وأن يرجعوا إلى دينهم الصحيح وعقيدتهم السليمة، وأن يزيلوا هذه المشاهد وهذه المساجد المبنية على القبور. ولا تصح الصلاة في الحشوش وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من أداء الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. ولا تصح الصلاة في الحمام وهو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل معد لكشف العورات، وهو محل ومأوى للشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، ولا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح الصلاة أيضا في أعطان الإبل وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. هذا والنهي خاص بالمعاطن، وأما ما تبيت فيه في مسيرها أو تناخ فيه لعلفها أو سقيها فلا يمنع من الصلاة فيه، لأنه لا يدخل في اسم الأعطان. وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير. قال الإمام ابن القيم: وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. أيها المسلم، عليك بالعناية بصلاتك، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها، وتجنب المواضع المنهية عن الصلاة فيها، لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه، فإن صلاتك عمود دينك، متى استقامت استقام دينك، ومتى اختل شيء منها اختل دينك. فقد الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة. وإن معرفة مدى اهتمام الإنسان بدينه يظهر من اهتمامه بصلاته، فإن المهتم بالصلاة يكون مهتما ببقية أحكام الدين من باب أولى، والمتساهل في الصلاة يكون متساهلا في البقية من باب أولى. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك الحديث عن بقية شروط الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل الحديث معك عن بقية شروط الصلاة. فنقول: من شروط الصلاة استقبال القبلة. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والقبلة هي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها، ولأن المصلي يقابلها. كما قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنه. ومن كان قريبا من الكعبة لكنه لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكن. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض المشرق أو المغرب فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ولحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة صححه الترمذي، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك، فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط والمصلوب لغير جهة القبلة، إذا كان موثقا لا يقدر على استقبال القبلة فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، وكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، فتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ويستدل المسلم على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة، إذا أخبره عن جهة القبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر مستيقنا جهة القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال تعالى وبالنجم هم يهتدون، قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك يستدل على القبلة بما حدث من الآلات التي تعين الاتجاه، فإنه يتخذ هذه الآلات أدلة على القبلة. ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل التلفظ بها بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فينوي بقلبه الصلاة التي يريد أداءها كالظهر والعصر لحديث إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير بعد دخول وقت الصلاة فلا بأس بذلك. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت. ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فتحضر جماعة ويريد الصلاة معهم، فإنه ينتقل إلى نية النافلة ويتمها ثم يقوم ويصلي مع الجماعة. أيها المستمع الكريم، إن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا وكذا عدد كذا وكذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام، ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها، يعني النية، ولا تكثيرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره. إلى أن قال رحمه الله: وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك، وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي رحمه الله: إن الصلاة لا بد من النطق في أولها، فظن هذا الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة قد يدخل في الرياء أيضا، لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه إلا ما ورد الدليل بإظهاره. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان.